أحسن الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثالث من دروس اليوم العلمي في كتاب الوصية الولدية للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله، المتوفى في السنة 74 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكر القارئ أنه توفي في سنة أنه ولد في سنة في سنة أو في القرن الرابع أو القرن الخامس. وكلما اقتربت في دراستك من القرون المفضلة كلما كان أحسن، أن هذه القرون أسلم لا سيما في جانب العقيدة. في حديث عمران بن حسين الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. كلما اقتربت من السلف المتقدمين كلما كان أسلم بإذن الله تعالى. نعم الخمس. نعم الخط الخمس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: مخافة أن تختلمني المنية.
كافي ما قبلها متعلق بها.
قال رحمه الله: وأظهر إليكما نصحي مخافة أن تختلمني منية، ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسى الله تعالى في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم.
قال رحمه الله تعالى: مخافة أن يختلمني منية، يعني الموت، يعني أن يدركه الموت. ولذلك بادر رحمه الله تعالى في نصح ابنائه، وكما في الحديث كما عند أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنظرون إلا إلى فقر منسن أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدعى وأمر. وفي الحديث أيضا: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الإنسان يبادر بالعمل الصالح قبل أن تعرض له العوائق. أنت الآن شاب، الحمد لله أكثركم شباب وفي قوة الشباب، فهذا تستغله، خذ من شبابك لهرمك، ومن قوتك لضعفك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لمرضك. أنت الآن شاب وفتي وقوي والانشغالات قليلة، فهذه أفضل فترة تطلب فيها العلم وتجتهد فيها في طلب العلم، حتى ولو كان هناك فقر ولو كان هناك حاجة أيضا لا ينسيك هذا طلب العلم أبدا. قد يأتي الغنى فتطغى ولا تطلب العلم. يعني بعض الإخوة الأغنياء يقول: أتمنى أجلس هذا المجلس، أتمنى، لكن مشغول، عندي مشاكل، عندي مشاكل، إلى أن يدهمه الموت وما زال عنده المشاكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك قد يكون عنده قوة ولكن ليس عنده صحة تحمله على الاجتهاد في طلب العلم. قال: فإن أنسى الله تعالى في الأجل فستكرر النصح والتعليم والإرشاد. فالمسلم ينصح أبناءه دائما، بنين وبنات، ينصحهم ويبين لهم الحق من الباطل، ويحضر أبناءه معه في مدارس العلم وفي دروس العلم. فابن عمر كما في الصحيح حضر مجالس فيها أبو بكر وكبار الصحابة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. ولم يعودارت أذهان الصحابة في كل شجر البواد إلا النخلة، فقال ابن عمر: إنها النخلة، قال لأبيه، فقال: لو قلتها لكانت لي بملء الأرض. لو جاوبت في وجود أبي بكر، أو بكر دائما بيسبقني، لو أجبت أنت يريد أن يسبق حتى ولو عن طريق ولده عبد الله بن عمر لو قلتها لو أجبت يا ابني قلت النخلة كانت عندي بملء الأرض أفضل من أرضابا وفضة. فالحاصل الإنسان لا يفتأ ولا يمل ولا يكل من نصيحة أبنائه لا سيما في أمر الصلاة. قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تصبر الزوجة بتأخر الصلاة عشان الطبيخ وعشان الغسيل وعشان البنت بتأخر الصلاة لا اصبر تحمل لازم تصبر أنك مسؤول. من طبيعي الأمانة الإنسان لا يسأل. بعض الناس يهتم بالمال لكن ابنه امرأته بنته كم قرأوا من القرآن كم تعلموا من السنة هل هم على المنهج الصحيح أو المنهج الفاسد لا يهتم. لا نحن لا نربي بقرة في البيوت أو عجولا في البيوت كما أنك تهتم بلبس ابنك وجسد ابنك وصحة ابنك قبل ذلك تهتم بقلبه إن هذا أفضل ما في البدن. ولا ينجو الإنسان إلا إذا لقي الله بقلب سليم يعني سالم من مرض الشبهة ومن مرض الشهوة. نعم
قال رحمه
يا أخي لا تمل ولا تسأل من تكرار النصيحة استمر أتبقى خلاص تعبت مع الولد دي مع البنت دي مع المرأة دي لا استمر والهداية بيد الله هداية القلب هداية التوفيق ليست لك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أنت عليك ماذا النصيحة وتكرار النصيحة لا تنقطع أبدا عن النصيحة مع دعاء الله أن يهديهم ونصلحهم وهكذا.
قال رحمه الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
نعم وما توفيقي إلا بالله إذن هداية التوفيق التي قال الله فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت هذه بيد الله وحده. وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهذه دلالة هداية الدلالة والإرشاد. أنت بيدك هداية الدلالة والإرشاد والنصيحة وأما توفيق القلب وهدايته فعلى الله سبحانه وتعالى. نعم
قال رحمه الله بيده قلوبكما ونواصيكما.
بيده قلوبكما ونواصيكما يعني بيد الله عز وجل قلوب العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. كل قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أن أبتدع أنكر هذا الحديث قالوا لماذا؟ لأن البينية تقتضي المماسة. لو كانت قلوب بين إصبعين من أصابع لماست أصابع الله عز وجل وهذا باطل من النصوص أيضا. كيف؟ فالله قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وهل السحاب يمس الأرض؟ لا يمسه. فلا يلزم من البينية المماسة لا يلزم من البينية المماسة كما قال العلماء. فقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الله فنبتلع عن كل أصابع. قال حتى تعلموا أنه ليس المقصود الأصابع. انظر ماذا قال أنه في شرح الحديث بين إصبعين من أصابع فتأويلها على غير الأصابع باطل. نحن نثبت الأصابع لله بل نثبت الكفة لله ونثبت أيضا الأنامل لله عز وجل كما في الحديث يتصدق الإنسان صدقة أول ما تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. وأيضا الأنامل حتى أحسست بضرب أنامله. فالأنامل نثبتها لله والأصابع نثبتها لله والكف نثبتها لله والساق نثبتها لله. نعم وهكذا. ولا نلتفت حتى لو كان عالم كبير كالنووي أو ابن حجر أو غيرهما قال بخلاف ذلك لا تؤول. صرف اللفظ عن معناه الحقيقي وهذا هو المجاز. هذا سبب بلاء الأشاعرة والماتريدية والكلابية صرفوا اللفظ عن معناه الحقيقي. سبحان الله، خافوا من التشبيه فوقعوا في التشبيه والتعطيل، كما يقول شيخ الإسلام في جامع المسائل: شبهوا في الذهن وعطلوا فيه، حملوا هذا التشبيه على التعطيل في الظاهر أو الواقع. فجعلوا الأصابع كأصابع العباد فنفوا الأصابع. ماذا قالوا؟
قال النووي رحمه الله في المنهاج على شرح صحيح مسلم بن الحجاج قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، بقلب واحد يصرفه حيث يشاء. قال رحمه الله: هذا من أحاديث الصفات، وفيها القولان السابقان قريبا: أحدهما الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى.
هذا الكلام جيد ولا ليس بجيد؟
ليس بجيد.
جيد ليس بجيد.
ليس
بجيد. نحن نفوض ماذا؟ الكيف ولا المعنى؟ الكيف. أما المعنى نعلمه ونتعبد الله جل وعلا به، بل هو من أعظم أسباب قوة القلب وقوة الإيمان التعبد بمقتضى معاني أسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى. ولذلك الإخوان المسلمون لما ألف لهم حسن البنا كتابه مجموعة الرسائل ألف لهم ذلك: نحن نفوض المعنى، هم مفوضه، وهذه إحدى فرق الضلال. لكن أهل السنة يفوضون ماذا؟ الكيف. كيف الصفة لا ندري، الله أعلم، لكن هل يوجد لها كيف ولا لا؟ يوجد لها كيف. فلما يقول من غير تكييف، يعني من غير تكييف نعلمه، وليس تكييفا موجودا. التكييف موجود لها كيف، أما هل نحن نعلمه؟ لا، الله أعلم. لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. ذلك يوم القيامة ينشئ الله فينا قوة نرى بها ربنا عز وجل. أما في الدنيا الرؤية لا تقع، لماذا؟ لاستحالتها ولا لعدم القدرة عليها؟
عدم القدرة.
ليس الاستحالة، المستحيل لا يقع. لكن من قال من الأفاضل والعلماء: الرؤية الله مستحيلة، فهذا سبق لسان وخطأ، خطأ فاحش، لأن المستحيل هو الشيء الذي لا يقع، وإنما يعنون بذلك لعدم القدرة عليها. عدم القدرة. من قرأ الرؤية المستحيلة لبعض أهل العلم لابد أن يتضح له أنه لعدم القدرة عليها، لا لعدم وقوعها أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا كيف موسى يسأل شيئا مستحيلا؟ هذا ينزه عنه كريم الرحمن، لأنه قال: رب أرني أنظر إليك. كيف يطلب شيئا مستحيلا؟ لا يمكن أبدا. نعم.
بل يؤمن
القول، أقول عاد القول الأول ما هو؟
قال: أحدها الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى.
ولا لمعرفة المعنى، تفكير بهذا قول المفوضة. وهكذا في أكثر الصفات يذكر هذا الحافظ النووي عفى الله عنه. نعم.
بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد. قال الله تعالى: ليس
ظاهرها غير،
وأن ظاهرها غير مراد. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني: يتأول بحسب ما يليق بها، فعلى هذا المراد المجاز، كما يقال: فلان في قبضتي وفي كفي، لا يراد به أنه حال في كفه، أنه حال في كفه، بل المراد.
هذا من جهة اللغة يقبل ولا لا؟ ها؟ يعني هذا كلمة حقيقة لغوية صحيحة ولا لا؟ لكن إذا تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية، أيهما نقدم؟ الشرعية. عندنا الحقائق ثلاثة: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. نقدم أول الحقيقة الشرعية، فهنا خالفت الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية، نأخذ بالحقيقة الشرعية. ومن مانع؟ سبحان الله، لو جاءك مولود ليس له أصابع ولله المثل الأعلى، هل هذا المولود كامل ولا ناقص؟ ها؟ ناقص، ليس له أصابع. تمام. فكيف يوصف الله سبحانه وتعالى بذلك؟ سبحانه وتعالى. نعم.
الكلامون.
أنا.
لا يراد به أنه حال في كفه، بل المراد تحت قدرتي، ويقال فلان بين إصبعي أقلبه كيف شئت، أي أنه مني على قهره والتصرف فيه كيف شئت.
يعني أول هنا الأصابع بي بالقهر والسلطان، فأول هنا المحبة الجميع بي بالإرادة، إرادة الخير. وحتى الرؤوف في تحقيق على رياض الصالحين، بدلا من أن يرد على أنه في شيء من هذا، إذا به يقول بقوله في الهامش والحاشية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء،
يعني بالقهر والسلطان. هذا باطل، ليس صحيحا أبدا. نعم. إذا لما تقرأ، وهذا عالم كبير من علماء أهل السنة، وإن كان أخطأ في هذا الباب، إذا تقرأ وأنت على حذر، وهذا يحدو بك إلى ماذا؟ إلى أهمية طلب العلم في هذا الباب، لأن أكثر شراح الحديث، هذا كل الشراح على هذا الحديث إلا من رحم الله، إلا قليل منهم، وكتب مفسرين وبعض كتب الفقهاء على هذا السبيل. على لو أردنا أن نفتش الآلة في الوقت ضيق في كتب التفسير، قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب، انظر كلام في كلمات رب. إذا لابد أن تكون متقنا لهذا الباب إتقانا جيدا، مسائل الصفات وكلام الفرق فيها، حتى لا تقع وأنت لا تدري. نعم يا عماد. لا، هذا باطل. نعم باطل، لأنه يراه في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، والذين قالوا باستحالتها في الدنيا، ونقول هذا قول من الجهمية، قول لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يقظة ولا منام. نعم. قرأتها الأحد موجودة لبعض أهل العلم، لكن أخطأ في ذلك.
قال رحمه الله: وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي.
يعني المقصود أنه إن حال بيني وبينكم يا بني الأجل والموت من تكرار النصيحة، وهذا ما أتوقعه أنه قد اقترب الأجل، وإن حال بيني
وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما
كأنه يشعر بأنه اقترب أجله، ربما أن هذه الوصية كانت في آخر عمره بعدما شاب رأسه. نعم.
ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي، ما إن عملت ما به ثبت ما على منهاج السلف الصالح، وفزت ما بالمتجر الرابح، ونلت ما خير الدنيا والآخرة.
نعم. لو قال بدون ما اقرأ كذا الكلام مستقيم ولا لا؟ أخذ اللي قبلها ثم أحدث ما إن عملت ما.
طيب. وأبينه من نصيحتي، إن عملت ما به ثبت ما على منهاج السلف الصالح.
هنا زائدة فائدتها التأكيد أو التقرير، وهذا القرآن فيه زائد ليس كمثله شيء. ألست ممكن تقرأ ليس مثله شيء؟ فهل الكاف هنا زائدة؟ ها؟ طيب، إذا هنا ما زائدة للتقرير أو للتأكيد، وهذا هو مدحها، قال: ما إن عملتما بها ثبتتما على منهج السلف الصالح. فهل يمدح نفسه هنا أم يمدح ما ذكره من عقيدة صحيحة؟ ولا مانع من ذلك، لا مانع الإنسان يمدح ما كتبه، كما قال صاحب الحية، قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. لا مانع، كما قال البيكوني في آخر بيت من أبيات منظومته، قال ماذا؟ ها؟ لا آخر شيء.
الحمد لله على ختامه.
ها؟
الحمد لله على ختامه.
وقد أتت كالجوهر المكنون. سميتها منظومة البيخوني، يعني يمدح منظومته لا بأس طالما أنها على طريقة أهل السنة والجماعة، ويمدح هنا منهج أهل السنة والجماعة لا يمدح نفسه، ولا يجوز أن يمدح نفسه أحيانا. الأصل من الإنسان لا يمدح نفسه لكن ولا يثني على نفسه، لكن لو جاءه ثناء دون أن يطلع إليه وينظر إليه وفرح به، هل هذا من الرياء؟ ليس من الرياء، تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن إذا ذهب لكي يتطلع الناس إليه وينظر إليه ويشير إليه، هذا من الرياء إذا طلبه. أما إذا جاء يعني مدحه الناس دون أن تطلع نفسه لذلك، لا بأس بهذا أبدا. بل لو مدح نفسه أحيانا في حال خاص كما فعل عثمان لما دخل البغاء ليقتلوه، قال: ألست أنا الذي اشتريت بئر روما؟ ألست أنا الذي جهزت جيش العسرة؟ ألست كذا وكذا؟ والعلماء يقولون إن كان للحاجة كدفع هذا الضر لا بأس به، مع أن القلب لا يحب ذلك ولا يتطلع إلى ذلك. وينتبه أن من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ، يذم نفسه على الملأ لكي يقال إنه متواضع. هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أدق أبواب الرياء. سلمد أن نحافظ على قلبي كيف؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا نخاف نحن على أنفسنا؟ نعم أخي آدم. طيب لعل نقف عند هذا القدر حتى نتغدى إن شاء الله في وقت يكفي في مقطع جديد، أكتفي بهذا القدر. نعم
أخي المقطع لكن باقي المقطع واستودع الله دينكم شكرا لك
إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثالث من دروس اليوم العلمي في كتاب الوصية الولدية للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله، المتوفى في السنة 74 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكر القارئ أنه توفي في سنة أنه ولد في سنة في سنة أو في القرن الرابع القرن الخامس. وكلما اقتربت في دراستك من القرون المفضلة كلما كان أحسن، أن هذه القرون أسلم لا سيما في جانب العقيدة. في حديث عمران بن حسين الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. كلما اقتربت من السلف المتقدمين كلما كان أسلم بإذن الله تعالى. نعم الخمس. نعم الخط الخمس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: مخافة أن تختلمني المنية.
كاتب ما قبلها متعلق بها.
قال رحمه الله: وأظهر إليكما نصحي مخافة أن تختلمني منية، ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم.
قال رحمه الله تعالى: مخافة أن يختلمني منية، يعني الموت، يعني أن يدركه الموت. ولذلك بادر رحمه الله تعالى في نصح ابنائه، وكما في الحديث كما عند أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنظرون إلا إلى فقر منسن أو غنى مطغن أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وفي الحديث أيضا اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الإنسان يبادر بالعمل الصالح قبل أن تعرض له العوائق. أنت الآن شاب، الحمد لله أكثركم شباب وفي قوة الشباب، فهذا تستغله، خذ من شبابك لهرمك، ومن قوتك لضعفك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لمرضك. أنت الآن شاب وفتي وقوي والانشغالات قليلة، فهذه أفضل فترة تطلب فيها العلم وتجتهد فيها في طلب العلم، حتى ولو كان هناك فقر، ولو كان هناك حاجة، أيضا لا ينسيك هذا طلب العلم أبدا. قد يأتي الغنى فتطغى ولا تطلب العلم. يعني بعض الإخوة الأغنياء يقول أتمنى أجلس هذا المجلس، أتمنى، لكن مشغول، عندي مشاكل، عندي مشاكل، إلى أن يدهمه الموت وما زال عنده المشاكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك قد يكون عنده قوة ولكن ليس عنده صحة تحمله على الاجتهاد في طلب العلم. قال: فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فستكرر النصح والتعليم والإرشاد. فالمسلم ينصح أبناءه دائما، بنين وبنات، ينصحهم ويبين لهم الحق من الباطل، ويحضر أبناءه معه في مجالس العلم وفي دروس العلم. فابن عمر كما في الصحيح حضر مجالس فيها أبو بكر وكبار الصحابة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. ولم يعودارت أذهان الصحابة في كل شجر البواد إلا النخلة، فقال ابن عمر: إنها النخلة. قال لأبيه، فقال: لو قلتها لكانت لي بملء الأرض. لو جاوبت في وجود أبي بكر، أو بكر دائما بيسبقني، لو أجبت أنت يريد أن يسبق حتى ولو عن طريق ولدي عبد الله بن عمر، لو قلتها، لو أجبت يا ابني، قلت النخلة كانت عندي بملء الأرض أفضل من أرضابا وفضة. فالحاصل الإنسان لا يفتأ ولا يمل ولا يكل من نصيحة أبنائه، لا سيما في أمر الصلاة. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تصبر. الزوجة بتأخر الصلاة عشان الطبيخ وعشان الغسيل، وعشان البنت بتأخر الصلاة، لا تحمل، لازم تصبر، أنك مسؤول. من تضييع الأمانة الإنسان لا يسأل. بعض الناس يهتم بالمال، لكن ابنه، امرأته، بنته، كم قرأوا من القرآن، كم تعلموا من السنة، هل هم على المنهج الصحيح أو المنهج الفاسد؟ لا يهتم. لا، نحن لا نربي بقرة في البيوت أو عجولا في البيوت، كما أنك تهتم بلبس ابنك وجسد ابنك وصحة ابنك، قبل ذلك تهتم بقلبه، إن هذا أفضل ما في البدن. ولا ينجو الإنسان إلا إذا لقي الله بقلب سليم، يعني سالم من مرض الشبهة ومن مرض الشهوة. نعم.
قال رحمه
يا أخي: لا تمل ولا تسأل من تكرار النصيحة، استمر. قال: خلاص تعبت مع الولد دي، مع البنت دي، مع المرأة دي. لا، استمر، استمر. والهداية بيد الله، هداية القلب، هداية التوفيق ليست لك. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أنت عليك ماذا؟ النصيحة وتكرار النصيحة، لا تنقطع أبدا عن النصيحة، مع دعاء الله أن يهديهم ونصلحهم وهكذا.
قال رحمه الله: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
نعم، وما توفيقي إلا بالله، إذن هداية التوفيق التي قال الله فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحبب، هذه بيد الله وحده. وأما قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه دلالة هداية الدلالة والإرشاد. أنت بيدك هداية الدلالة والإرشاد والنصيحة، وأما توفيق القلب وهدايته فعلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: بيده قلوبكما ونواصيكما.
بيده قلوبكما ونواصيكما، يعني بيد الله عز وجل قلوب العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. كل قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أن أبتدع أنكر هذا الحديث، قالوا لماذا؟ لأن البينية تقتضي المماسة، لو كانت قلوب بين إصبعين من أصابعه لماست أصابع الله عز وجل، وهذا باطل من النصوص أيضا. كيف؟ فالله قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وهل السحاب يمس الأرض؟ لا يمسه، فلا يلزم من البينية المماسة، لا يلزم من البينية المماسة كما قال العلماء. فقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الله، فنبتلى عن كل الأصابع. قال: حتى تعلموا أنه ليس المقصود الأصابع. انظر ماذا قال أنه في شرح الحديث بين إصبعين من أصابع، فتأويلها على غير الأصابع باطل. نحن نثبت الأصابع لله، بل نثبت الكفة لله، ونثبت أيضا الأنامل لله عز وجل، كما في الحديث: يتصدق الإنسان صدقة أول ما تقع في كفة الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. وأيضا الأنامل: حتى أحسس ببرد أنامله. فالأنامل نثبتها لله، والأصابع لله، والكف لله، والساق نثبتها لله، نعم، وهكذا. ولا نلتفت حتى لو كان عالم كبير كالنووي أو ابن حجر أو غيرهما قال بخلاف ذلك، لا، لا تؤول، صرف اللفظ عن معناه الحقيقي. وهذا هو المجاز، هذا سبب بلاء الأشاعرة والماتريدية والكلابية، صرف اللفظ عن معناه الحقيقي. سبحان الله، خافوا من التشبيه فوقعوا في التشبيه والتعطيل، كما قلت شيخ الإسلام في جامع المسائل: شبهوا في الذهن وعطلوا فيه، حملهم هذا التشبيه على التعطيل في الظاهر أو الواقع، فجعل الأصابع كأصابع العباد فنفوا الأصابع. ماذا قالوا؟
قال النووي رحمه الله في المنهاج على شرح صحيح مسلم بن الحجاج: قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. قال رحمه الله: هذا من أحاديث الصفات، وفيها القولان السابقان قريبا: أحدهما الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى.
هذا الكلام جيد وليس بجيد؟
ليس بجيد،
جيد ليس بجيد،
ليس
بجيد. نحن نفوض ماذا؟ الكيف ولا المعنى؟ الكيف. أما المعنى نعلمه ونتعبد الله جل وعلا به، بل هو من أعظم أسباب قوة القلب وقوة الإيمان، التعبد بمقتضى معاني أسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى. ولذلك الإخوان المسلمون لما ألف لهم حسن بن أدرس كتابه مجموعة الرسائل ألف لهم ذلك: نحن نفوض المعنى، هم مفوضة، وهذه إحدى فرق الضلال. لكن أهل السنة يفوضون ماذا؟ الكيف. كيف الصفة لا ندري، الله أعلم، لكن هل يوجد لها كيف ولا لا؟ يوجد لها كيف. فلما يقول من غير تكييف، يعني من غير تكييف نعلمه، وليس تكييفا موجودا، التكييف موجود لها كيف. أما هل نحن نعلمه؟ لا، الله أعلم. لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. في يوم القيامة ينشئ الله فينا قوة نرى بها ربنا عز وجل. أما في الدنيا الرؤية لا تقع، لماذا؟ لاستحالتها ولعدم القدرة عليها.
القدرة
ليس الاستحالة من المستحيل، لا يقع. لذلك من قال هنا الأفاضل والعلماء: الرؤية الله مستحيلة، فهذا سفك لسان وخطأ، خطأ فاحش. بأن المستحيل هو الشيء الذي لا يقع، وإنما يعنون بذلك لعدم القدرة عليها. عدم القدرة. من قرأ الرؤيا المستحيلة لبعض أهل العلم لابد أن يتضح له أنه لعدم القدرة عليها، لا لعدم وقوعها أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا كيف موسى يسأل شيئا مستحيلا؟ هذا ينزه عنه كريم الرحمن، لأنه قال رب أرني أنظر إليك، كيف يطلب شيئا مستحيلا؟ لا يمكن أبدا. نعم.
بل يؤمن
القول، قل عاد القول الأول ما هو؟
قال أحدها الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى.
ولا لمعرفة المعنى، تفويض بهذا قول المفوضة. وهكذا في أكثر الصفات يذكر هذا الحافظ النووي عفى الله عنه. نعم.
بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد. قال الله تعالى ليس
ظاهرها غير،
وأن ظاهرها غير مراد. قال الله تعالى ليس كمثله شيء. والثاني يتأول بحسب ما يليق بها، فعلى هذا المراد المجاز، كما يقال فلان في قبضتي وفي كفي، لا يراد به أنه حال في كفه، أنه حال في كفه، بل المراد
هذا من جهة اللغة يقبل ولا لا؟ ها؟ يعني هذا كلمة حقيقة لغوية صحيحة ولا لا؟ لكن إذا تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية أيهما نقدم؟ الشرعية. عندنا الحقائق ثلاثة، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، نقدم أول الحقيقة الشرعية، فهنا خالفت الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية نأخذ بالحقيقة الشرعية. ومن مانع سبحان الله لو جاءك مولود ليس له أصابع ولله المثل الأعلى، هل هذا المولود كامل ولا ناقص؟ ها؟ ناقص، ليس له أصابع. فكيف يوصف الله سبحانه وتعالى بذلك؟ سبحانه وتعالى.
لا يراد به أنه حال في كفه، بل المراد تحت قدرتي، ويقال فلان بين إصبع أقلبه كيف شئت، أي أنه مني على قهره والتصرف فيه كيف شئت.
يعني أول هنا المصابع به بالقهر والسلطان،
فمعنى
المحبة الجميع بالإرادة، إرادة الخير. وحتى الرؤوف في تحقيقه على رياض الصالحين بدلا من أن يرد على أنه في شيء من هذا إذا به يقول بقوله في الهامش والحاشية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء،
يعني بالقهر والسلطان. هذا باطل، هذا باطل ليس صحيحا أبدا. نعم. إذا لما تقرأ، وهذا عالم كبير من علماء أهل السنة، من كان أخطأ في هذا الباب إذا تقرأ وأنت على حذر، وهذا يحدو بك إلى ماذا؟ إلى أهمية طلب العلم في هذا الباب، لأن أكثر شراح الحديث هاد كل الشراح على هذا الحديث إلا من رحم الله إلا قليل منهم، وكتب المفسرين وبعض كتب الفقهاء على هذا السبيل. على لو أردنا أن نفتش الآلة في الوقت ضيق في كتب التفسير، قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب، انظر كلامهم في كلمة كلمات رب. إذا لابد أن تكون متقنا لهذا الباب إتقانا جيدا، مسائل الصفات وكلام الفرق فيها، حتى لا تقع وأنت لا تدري. نعم يا عماد. لا هذا باطل. نعم باطل، لأنه يراه في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، والذين قالوا باستحالتها في الدنيا، ونقول هذا قول من؟ الجهمية، قول لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا يقظة ولا منام. نعم. قرأتها الأحد موجود البعض أهل العلم لكن أخطأ في ذلك.
قال رحمه الله وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي.
يعني المقصود أنه إن حال بيني وبينكم يا بني الأجل، والموت من تكرار النصيحة. وهذا ما أتوقعه أنه قد اقترب الأجل وإن حال بيني
وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل
ففيما كأنه يشعر بأنه اقترب أجله. ربما أن هذه الوصية كانت في آخر عمره بعدما شاب رأسه. نعم.
ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملت ما به ثبت ما على منهاج السلف الصالح وفزت ما بالمتجر الراضح ونلت ما خير الدنيا والآخرة.
نعم. لو قال بدون ما اقرأ كده الكلام مستقيم ولا لا أخذ اللي قبلها ثم أحدث ما إن عملت ما.
طيب. وأبينه من نصيحتي إن عملت ما به ثبت ما على منهاج السلف
ما
الصالح.
هنا زائدة فائدتها التأكيد أو التقرير. وهذا القرآن فيه زائد ليس كمثله شيء. ألست ممكن تقرأ ليس مثله لو ليس مثله شيء؟ فهل الكاف هنا زائدة؟ ها؟ طيب إذا هنا ما زائدة للتقرير أو للتأكيد. وهذا هو مدحها قال ما إن عملتما بها ثبتتما على منهج السلف الصالح. فهل يمدح نفسه هنا أم يمدح ما ذكره من عقيدة صحيحة؟ ولا مانع من ذلك. لا مانع الإنسان يمدح ما كتبه كما قال صاحب الحية قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. لا مانع. كما قال البيكوني في آخر بيت من أبيات المنظومة قال ماذا؟ ها؟ لا آخر شيء.
الحمد لله على ختامه.
ها؟
الحمد لله على
ختامه. مسجد. وقد أتت كالجوهر المكنوني. سميتها منظومة البيقوني. يعني يمدح منظومته لا بأس. طالما أنها على طريقة أهل السنة والجماعة. ويمدح هنا منهج أهل السنة والجماعة. لا يمدح نفسه. ولا يجوز أن يمدح نفسه أحيانا. الأصل أن الإنسان لا يمدح نفسه لكن ولا يثني على نفسه. لكن لو جاءه ثناء دون أن يطلع إليه وينظر إليه وفرح به هل هذا من الرياء؟ ليس من الرياء. تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن إذا ذهب لكي يتطلع الناس إليه وينظر إليه ويشير إليه هذا من الرياء إذا طلبه. أما إذا جاء يعني مدحه الناس دون أن تطلع نفسه لذلك لا بأس بهذا أبدا. بل لو مدح نفسه أحيانا في حال خاص كما فعل عثمان لما دخل البغاء ليقتلوه قال ألست أنا الذي اشتريت بئر روما؟ ألست أنا الذي جهز جيش العسرة؟ ألست كذا وكذا؟ والعلماء يقولون إن كان للحاجة كدفع هذا الضر لا بأس به، مع أن القلب لا يحب ذلك ولا يتطلع إلى ذلك. وينتبه أن من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ، يذم نفسه على الملأ لكي يقال إنه متواضع. هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من أدق أبواب الرياء. لابد أن نحافظ على قلبي. كيف؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. هذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا نخاف نحن على أنفسنا؟ نعم.
أخي آدم.
طيب لعلنا نقف عند هذا القدر حتى يعني نتقدم إن شاء الله في وقت يكفي إن شاء الله في مقطع جديد. أكتفي بهذا القدر.
نعم. لكن باقي المقطع واستودع الله دينكم شكرا تعالى
إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.